بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط 25 والأخير في كتاب الطهارة، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة أحكام الحيض والنفاس. والآن مع المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وصلنا في كتاب الطهارة من كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، هذا الكتاب المبارك الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقفنا في آخر باب من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب الحيض والنفاس والاستحاضة. ولقد علقنا على كلام المصنف حفظه الله تعالى في تعريف الحيض والنفاس، ثم ما يحرم بالحيض والنفاس، وأوردنا بعض الأسئلة المتعلقة بالحيض والنفاس في الأسبوع الماضي، ونريد أن نكمل هذه الأسئلة التي يسأل عنها كثير من إخواننا وأخواتنا فيما يتعلق بباب الحيض والنفاس والاستحاضة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة. من هذه الأسئلة مثلا، هل يجوز للرجل أن ينام مع امرأته وهي حائض تحت لحاف واحد؟ فالجواب، قال العلماء: نعم، يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في لحاف واحد، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال صلى الله عليه وسلم: أنفستي أو أنفستي، أي أحطي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، أي تحت اللحاف. والحديث هذا رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها لرأس زوجها، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران كما بينا قبل ذلك حينما كنا نتحدث في الآثار. قلنا: سؤر الحائض، والسؤر هو ما يتبقى في الإناء من ماء، يعني إذا شربت الحائض من إناء وتبقى من ورائها ماء جاز للزوج وللمحارم مثلا ولغيرهم أن يشربوا من هذا الإناء، والله تعالى أعلى وأعلم. فسؤرها وعرقها طاهران كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز للمرأة أن تتيمم إذا لم تجد الماء للطهر من الحيض ويأتيها زوجها؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة ذلك، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم، فقال عطاء رحمه الله: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها. وقال الحسن رحمه الله: إن كانت المرأة حائضا فرأت الطهر في سفر تيممت، الصعيد يطهرها، الصعيد يطهرها. طب قد تسأل سائلة فتقول: كيف تصنع المرأة بثوبها إذا حاضت فيه؟ كيف تصنع المرأة بثوبها إذا حاضت فيه؟ الجواب: إذا حاضت المرأة في الثوب فإنها تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم بأصابعها أو ما يقوم مقام ذلك، ثم تغسل موضع الدم بالماء أو بالماء والسدر أو ما يقوم مقام ذلك كالصابون مثلا، ثم إذا نضحت سائر الثوب، ثم إذا نضحت، والنضح أي الغسل، ثم إن نضحت سائر الثوب بالماء فهو حسن. والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحته، والحت أي الفرق، تحته ثم تقرصه، أي تدلك موضع الدم بأطراف الأصابع ثم تقرصه بالماء وتنضحه، والنضح أي الغسل، أن تقوم بغسل موضع الدم، أن تقوم بغسل موضع الدم وتصلي فيه، أي وتصلي في هذا، أي وتصلي في هذا الثوب. وفي سنن أبي داود من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وصح عن مكحول أنه قال: لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دما فتغسله. وصح عن مجاهد أنه قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض إلا أن يصيب منها شيئا فتقوم بغسل موضع الدم، والله تعالى أعلى وأعلم. وصح عن الحكم أنه قال: في ثوب الحائض تغسل مكان الدم. يبقى إذا حاضت المرأة في الثوب فإنها تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم بأصابعها. طب قد يسأل سائل فيقول أو تسأل سائلة فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه؟ فالجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه إن غسلت موطن الدم. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه، وفيه: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قامت فقصعته بظفرها، أي قامت بإزالة هذا الدم بظفرها، إلا أنه يستحب لها إن وسع الله عليها أن تتخذ ثوبا لحيضها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: ثم انسللت فأخذت ثياب حيضتي، ثم انسللت فأخذت ثياب حيضتي. أما الجمع بين حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما كان أول الأمر، فلما وسع الله على المؤمنين اتخذت أم سلمة رضي الله عنها ثيابا لحيضتها. طب قد تسأل سائلة فتقول: كيف أعرف إقبال المحيض وإدبار المحيض؟ كيف تعرف المرأة إقبال المحيض وإدبار المحيض؟ الجواب: إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم، أو يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، وهو دم أسود ثخين منتن الرائحة، رائحته كريهة. وأما إدبار المحيض فيعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة. أما الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر فلا تعد شيئا، كما سيأتي معنا في حديث أم عطية رضي الله عنها. فإدبار المحيض يعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة، وذلك يتحقق بأحد شيئين: الأول الجفوف، يعني جفاف الدم، وهو إذا تحشت المرأة بقطعة من القطن أو بقماشة، فخرجت هذه القماشة أو هذه القطنة جافة، فخرجت هذه القطنة أو هذه القماشة جافة من الرحم، إذن يعرف أو تعرف إدبار الحيضة بالجفوف، أي بالجفاف، أي بانقطاع الدم تماما. ثانيا بالقصة البيضاء، وهو شيء أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم، تعرفه النساء. وقد صح عن مكحول أنه قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة، لا تغتسل حتى ترى، أي المرأة، طهرا أبيض كالفضة. طب قد تسأل سائلة فتقول: ما معنى الكدرة والصفرة، وما حكمها إذا رأتها المرأة بعد الطهر؟ الجواب: الصفرة والكدرة هي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. أما عن حكمها فقال العلماء: فإن رؤيت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، أي بعد الحيض، فلا تعد شيئا ولا اعتبار لها، لحديث أم عطية رضي الله عنها كما في البخاري، وفيه: وكنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. يبقى إذا كانت الكدرة أو الصفرة بعد الحيض، أي بعد أن رأت المرأة القصة البيضاء أو انقطع الحيض، ففي هذه الحالة لا تعد الكدرة أو الصفرة شيئا، أي ليست من الحيض. أما إذا كانت القدرة أو الصفرة قبل أن ترى المرأة القصة البيضاء، قبل رؤية القصة البيضاء أو قبل انقطاع الدم، فتكون القدرة والصفرة في هذه الحالة من الحيض. فعلى ذلك الصفرة والقدرة في أيام الحيض تعد حيضاً، كما ورد ذلك عند العلماء. وبعد أيام الحيض لا تعد شيئاً، لحديث أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئاً. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كلامه على حديث أم عطية رضي الله عنها: والحديث يدل بمنطوقه، يعني مع زيادة بعد الطهر، والحديث يدل بمنطوقه أنه لا حكم للقدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض، أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذا كانت القدرة أو الصفرة في الحيض فتعد حيضا، وإذا كانت بعد الحيض فلا تعد شيئا. قد تسأل امرأة فتقول: إني أحيض 6 أيام، فجاء وقت حيضها، فحاضت هذه المرأة 2 يوم، ثم توقف الدم 1 يوم، ثم تدفق في 4 ثم توقف في 5 ثم تدفق في 6. كيف تصنع هذه المرأة في هذه الأيام التي توقف فيها الدم وهي عادتها 7 أيام أو عادتها 6 أيام؟ الجواب: قال العلماء، هذه الأيام التي توقف فيها الدم ما دامت في أثناء مدة الحيض تعد أيام حيض، تعد أيام حيض، فلا تغتسل فيها ولا تصلي ولا تصوم إلا أن ترى الطهر، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد تسأل امرأة فتقول: أنها ترى قبل حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء، هل تترك الصلاة لذلك؟ الجواب: قال العلماء: لا تترك المرأة الصلاة إلا لدم الحيض أو النفاس. وقد سئل عطاء رحمه الله تعالى عن ذلك فقيل له: ترى المرأة أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء، أحيضة ذلك؟ قال: لا، ولا تدع الصلاة حتى ترى الدم، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة، أخشى أن يكون ذلك من الشيطان، أي من تلبيس إبليس على المرأة. وكذلك هناك من النساء من ينزل منهن دم قبل الحيض بأيام أو 2، لونه بني، فلا تترك له الصلاة أيضا، وهذا مما يسميه العلماء بدم فساد، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: هل تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وهل تجوز خدمتها لزوجها؟ الجواب: نعم، تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وكذلك تجوز خدمتها لزوجها، للحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناول الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، أي أأخذ ما على العرق من اللحم بالأسنان، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الحائض توضئ المريض قال لا بأس به. وصح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن بعض جواريه كانت تغسل رجليه وهي حائض. كل هذه أدلة على جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وكذلك تجوز خدمتها لزوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قد تسأل سائلة فتقول بي داء في جسدي لا أستطيع مع هذا الداء أن أستعمل الماء، ماذا أصنع عند الاغتسال من الجنابة؟ ماذا أصنع عند الاغتسال من الجنابة؟ الجواب لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أنها تتيمم، يعني امرأة عندها مثلا مرض في جسدها، إذا أصاب هذا العضو أو هذا المكان ما تأخر البرء، أي تأخر الشفاء، ماذا تصنع؟ لأهل العلم قولان، منهم من قال أنها تتيمم لأنها في حكم من لم يجد الماء، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. واستدل هذا الفريق من أهل العلم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه يا رسول الله تذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى بالسنة التقريرية، أي أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. إذن القول الأول من أقوال العلماء في هذه المسألة أنها تتيمم. القول الثاني أنها تغسل ما تيسر، يعني مثلا عندها ألم ووجع مثلا في هذا الذراع، هتغسل بقية الجسد وتترك هذا الذراع وتتيمم له مع غسل بقية الأعضاء. يبقى القول الثاني أنها تغسل ما تيسر وتتيمم للباقي، واستدل هذا الفريق من أهل العلم بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، واستدلوا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى الحيض والنفاس، ثم قلنا ما يحرم بالحيض والنفاس. قال المصنف حفظه الله يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث، وأيضا يزيد على ذلك الصوم وتقضيه إذا طهرت، والوطء في الفرج لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس، أولا الصلاة، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضا ونفلا، فإن طهرت فلا يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة، لما ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض لا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثانيا يحرم على الحائض والنفساء الصوم، وعليهما قضاؤه بعد رمضان كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن صامت وهي حائض أو نفثاء فصومها غير صحيح وتكون آثمة ولم تبرأ بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء. ثالثاً تحريم الجماع، يحرم جماع الحائض وكذا النفثاء لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وتحدثنا عن معنى هذه الآية عن معنى فاعتزلوا النساء في المحيض في الأسبوع الماضي. وطبعا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فله تقبيلها ومباشرتها دون الفرج، فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة كما سيأتي بيانه من كلام المصنف حفظه الله تعالى، وهي أن يتصدق الإنسان بدينار من الذهب لما ثبت في الحديث من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وسيأتي توضيح ذلك بعد قليل. طيب، فإن طهرت من الحيض فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي الجماع. رابعاً من الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس الطواف بالبيت، يحرم على الحائض والنفساء أن تطوف بالبيت، وأما بقية المناسك من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات فلا حرج عليها في تأديتها لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. ويسقط عن الحائض طواف الوداع بخلاف طواف العمرة والحج، وهو طواف الركن، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، والله تعالى أعلى وأعلم. خامسا من الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس قراءة القرآن، وهذه النقطة لعلنا قد تحدثنا عنها قبل ذلك، ولكن نقول من باب الأمانة العلمية قد اختلف العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بين محرم ومجوز، والذي يترجح لدي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن. وقد ذهب الإمام البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن مالك والشافعي في القديم، وحكاه عنهما ابن جرير في فتح الباري، فالله تعالى أعلى وأعلم. فالراجح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. إذن قراءة القرآن للحائض جائز والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا قراءة القرآن عن ظهر قلب لا حرج فيه، الخلاف في مسها للمصحف. وطبعا لا يمس القرآن إلا طاهر، قلنا قبل ذلك هذا حديث ضعيف فيه عمرو بن حزم، وعمرو بن حزم ضعيف، فالحديث ضعيف. أيضا هذه الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية قال ابن عباس: المراد بالمطهرين هنا في هذه الآية الملائكة، فالله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فهو يتحدث جل وعلا عن اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لم يقل المتطهرون ولكن قال المطهرون. وترجمان القرآن وحبر هذه الأمة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسير هذه الآية: الملائكة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن ليس في الباب حديث يوضح لنا أن الحائض لا تقرأ القرآن أو لا تمس المصحف، والله تعالى أعلى وأعلم. سأل بعض الإخوة عن الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس، وقلنا في الأسبوع الماضي من الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس، قلنا: الصلاة أولا، فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضا ونفلا. قلنا ثانيا: قراءة القرآن، واختلف العلماء في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن كما بينا ذلك تفصيلا. ولقد قال شيخ الإسلام: مس المصحف، نحن قلنا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف، والمراد بقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. المراد بالمطهرين هنا الملائكة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يقل سبحانه وتعالى المتطهرون ولكن قال المطهرون أي الملائكة، لم يقل المتطهرون. لو قال المتطهرون لقلنا الإنسان، ولكن قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وأيضا حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، قلنا هذا حديث ضعيف. وقلنا ثالثا: الصوم، يحرم على الحائض والنفساء الصوم وعليهما القضاء بعد رمضان. رابعا: تحريم الجماع، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. خامسا: الطواف بالبيت، يحرم عليها الطواف بالبيت. وأما بقية المناسك من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات فلا حرج عليها في تأديتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض: افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. والحائض يسقط عنها طواف الوداع بخلاف طواف العمرة والحج وهو طواف الركن، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. سادسا: المكس في المسجد، وهذه المسألة كقراءة القرآن اختلف العلماء فيها، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض والنفساء المكس في المسجد. لماذا؟ لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكس في المسجد مع عموم البلواء وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في إحرامها وهي حائض: افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم ينهها صلى الله عليه وسلم إلا عن الطواف، ما نهاها عن المكث في المسجد، ولكن نهاها فقط عن الطواف بالبيت. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، والخمرة كالسجادة كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. كل هذه أدلة على جواز مكث الحائض في المسجد، ولكن الأولى لها أن تجلس بعيدا عن المصلى، أن تتحفظ وأن تبتعد عن المكان الذي يصلى فيه، يعني لتجلس مثلا على الباب، على سلالم المسجد، على سلالم النساء مثلا، أو على باب المسجد، أو في مؤخرة المسجد، على كرسي مثلا في آخر المسجد، فلا حرج في ذلك حتى تبتعد عن الخلاف بين أهل العلم. سابعا من الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس الطلاق. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بخلاف النفاس فإنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته في نفاسها، لأن النفاس لا يحسب من العدة، ولكن لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، أمال في النفاس يجوز له ذلك. لكن لو طلق وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا؟ قلنا قبل ذلك اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم أنه يسمى طلاقا بدعيا، والراجح وقوعه، وطبعا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبواب الطلاق. طيب، قد يسأل سائل فيقول هل يجوز طلاق الحائض؟ أجاب العلماء على هذا السؤال فقالوا نعم يجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية. يعني قد يسأل سائل فيقول يعني لا يجوز طلاق الحائض مطلقا، فالجواب لقد جوز العلماء طلاق الحائض في الحالات الآتية: أولا إذا طلقها قبل الدخول لأنه لا عدة لها، ثانيا إذا طلقها وهي حامل لأنه لا عبرة بحيض الحامل، وقلنا الراجح أن الحامل لا تحيض، ثالثا إذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسمى بالخلع، يبقى في هذه الحالات يجوز طلاق الحائض، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا هنا تنبيه ألا وهو يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء إذ لا دليل يمنع من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قد يسأل سائل فيقول إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض فعليه كفارة، طيب هل يجب على المرأة أيضا كفارة؟ نحن قلنا إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فعليه الكفارة كما تقدم، لكن هل يجب على المرأة كفارة؟ الجواب هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنها إن طاوعته وكان ذلك برضاها أنه يجب عليها الكفارة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. طب سؤال آخر، إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج وهي حائض هل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال، وإن أنزلت هي وهي حائض أو احتلمت استحب لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علما بأنه يجوز لها أن تؤخر هذا الغسل من الجنابة حتى تطهر من الحيض، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قد تسأل سائلة فتقول إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل هل يبح ما كان محرما؟ قال العلماء إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل لم يبح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلا بعد الاغتسال. يعني المرأة الحائض يجوز لها أن تصوم، وأيضا طلاق الحائض يقع، يجوز لها أن تنوي يعني الصيام ثم تغتسل في أثناء صيامها، كما حدث ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه عليه الصلاة والسلام. طب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء لتغتسل، أو وجدته لكنها لا تستطيع استعماله، قال العلماء فإنها تتيمم حتى يزول المانع فتغتسل، فإن تيممت أبيح لها ما كان محرما عليها سواء بسواء كما لو اغتسلت، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن حكم من أتى حائضا فيقول المصنف حفظه الله، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. يعني لو قال مسلم إن جماع الحائض في فرجها حلال فهو كافر، صار مرتدا، نسأل الله العافية. هذا كلام الدكتور عبد العظيم نقلا عن الإمام النووي رحمه الله. ولو فعله إنسان غير معتقد حله، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. وفي وجوب الكفارة قولان، قلت هذا كلام الدكتور عبد العظيم حفظه الله، يقول قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: إن أصابها في ثور الدم تصدق بدينار، في ثور الدم يعني عند احمرار اللون، وإن كان في آخره أي عند اصفرار اللون فنصف دينار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هذا حكم من أتى حائضا كما نقل الدكتور حفظه الله تعالى عن العلامة النووي رحمه الله. قد يسأل سائل فيقول: ما قيمة الدينار في هذه الأيام؟ قال العلماء: يقدر الدينار 4.25 جرام من الذهب عيار 24. وقدر بعض العلماء أن يخرج الدينار إذا كان الدم كثيرا، وأن النصف إذا كان قليلا، ولكن الدكتور هنا قال: والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روي عن ابن عباس موقوفا: إن أصابها في ثور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إن جامعها عالما عامدا يأثم على ذلك، إن جامعها في الحيض عامدا عالما أي بالحيض يأثم على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، يعني إذا كانت المرأة مكرها لا إثم عليها أيضا ولا كفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى دم الاستحاضة، وهذا آخر شيء بالنسبة للدماء، فالدماء عند النساء يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أولا دم الحيض، ثانيا دم النفاس، ثالثا دم الاستحاضة. وقلنا دم الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، في سؤالين بالنسبة لدم النفاس قبل الدخول في دم الاستحاضة. يعني نحن تعرفنا على دم النفاس، وقلنا كما قال المصنف هو الدم الخارج بسبب الولادة. طبعا بعض العلماء قالوا إن دم النفاس هو دم الحيض، إن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما امتنع خروجه في مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، إنما يمتنع خروجه في مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل. فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان يجري فيه الدم، خرج من الفرج ويفترق دم النفاس عن دم الحيض من وجهين. قال العلماء: فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان يجري فيه الدم، خرج من الفرج ويفترق دم النفاس عن دم الحيض من وجهين. أولا طول المدة، طول المدة. ثانيا عدم حصول العدة به، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على وجوب الغسل لخروج دم الحيض والنفاس، وباقي أحكام دم النفاس هي نفسها أحكام دم الحيض من ترك الصلاة والصيام. وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام النفاس على الحيض بقوله للحائض: أنفست، صلى الله عليه وسلم. هذا وحكم النفساء هو حكم الحائض في كل ما يحرم عليها ويسقط عنها، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول، أو تسأل سائلة فتقول: هل يجوز للنفساء أن تهل بالحج؟ فالجواب: نعم، يجوز للنفساء أن تهل بالحج، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. فالإهلال لا حرج فيه للحائض والنفساء، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي لفظ آخر لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي وتحفظي بثوب وأحرمي. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث وفيه: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا هو كان شافعي المذهب رحمه الله، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب. ولكن الذي يحرم على الحائض والنفساء ماذا؟ هو الطواف بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. أما الإهلال يجوز لها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الاستحاضة. يقول المصنف حفظه الله: الاستحاضة هو دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما، فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني، فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، يعني إن كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق، أي مرض، فإنما هو عرق. فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ثم قال المصنف حفظه الله: أحكام المستحاضة: لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة، ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة. انتهى كلام المصنف حفظه الله. نريد أن نعلق وأن نعرج على هذا الكلام. قال العلماء: الاستحاضة هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العازل. الاستحاضة هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العازل. ووصف القرطبي رحمه الله دم الاستحاضة فقال: دم ليس بعادة، إنما هو عرق انقطع سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه، أي عند الشفاء منه. فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة، لا يمنعها من صلاة ولا صوم إلا بإجماع العلماء واتفاق العلماء. وهذا الدم، أي دم العرق، ليس بدم حيض، إنما هو دم استحاضة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله. وقال بعض العلماء عن دم الاستحاضة: هو دم يسيل من فرج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة. طب قد تسأل سائلة فتقول: كيف تصنع المستحاضة؟ قال العلماء: إذا كانت المستحاضة تعرف قدر حيضتها فتنتظر قدر حيضتها ثم تغتسل وتصلي. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أما إذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها وتستطيع أن تميز هذا الدم من دم الحيض فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة عند قدومه ثم تغتسل وتصلي فور إدباره، وذلك لقصة فاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق أي مرض وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يعني إن كانت المرأة تميز لون دم الحيض من لون دم الاستحاضة، وكذلك تميز الوقت، فتنظر إذا ذهب دم الحيض اغتسلت غسلها من المحيض وصلت وصامت، ولا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا نقض وضوءها لشيء غير الدم الخارج من استحاضتها توضأت لنقض وضوئها إذا أرادت الصلاة، توضأت لنقض وضوئها إذا أرادت الصلاة. وإذا كانت المرأة لا تستطيع تمييز لون دم الحيض من لون دم الاستحاضة بنت على الأيام التي كانت تحيض فيها، فإذا كانت تحيض 6 أيام من أول كل شهر مثلاً تركت الصلاة في 6 أيام من أول كل شهر ثم اغتسلت وصلت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأسئلة المهمة: ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة؟ الجواب: قال العلماء المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض فإنها تغتسل غسلها من المحيض ثم تعصب خرقة على فرجها، ويسمى هذا تلجما واستثفارا كما ورد ذلك في الحديث، وبذلك يكون لها أحكام الطهر، فيباح لها الصلاة والصوم والطواف مما كان محرما عليها بالحيض، إلا أنها بالنسبة للصلاة فإنها تتخير أحد هذه الأمور: الأول، تتوضأ لكل صلاة، أي أنها لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة، وفي رواية: وتتوضأ عند كل صلاة، وقبل وضوئها تغسل فرجها وتشد خرقة على فرجها. الثاني، تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للصبح وتصلي، وذلك لما ثبت في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن قضيت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، أي الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، قال صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. الثالث، الاغتسال لكل صلاة، وهذا مستحب وليس بواجب للمستحاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. طب من الملاحظات المتعلقة بالاستحاضة: قال العلماء المستحاضة لا يضرها ما ينزل منها من دم بعد وضوئها للصلاة مهما كثر، لأنها معذورة وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجم بها. أيضا بالنسبة لجواز جماع المستحاضة، يعني يسأل البعض عن جماع المستحاضة، فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة إذا تجنب وقت حيضتها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فعليه تجوز مجامعتها، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء. فالدليل على ذلك الإباحة الأصلية، فما دامت الاستحاضة ليست بحيض فيجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول، أو تسأل سائلة فتقول: هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف؟ الجواب: نعم، يجوز للمستحاضة أن تعتكف، لحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وأما عن حكم صلاة المستحاضة وصيامها وسائر عباداتها فقال العلماء: بالنسبة للمستحاضة فهي كالطاهرة في الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك طب قد يسأل سائل فيقول: ما الذي يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة؟ قال العلماء: يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة أولا اللون، فالحيض أسود والاستحاضة أحمر. الثاني الرقة، فدم الحيض سخين أي سميك والاستحاضة رقيق. الثالث الرائحة، فدم الحيض رائحته كريهة والاستحاضة على العكس من ذلك. الرابع التجمد، فدم الحيض لا يتجمد والاستحاضة إنه يتجمد. وسنبين الفروق بين الحيض والنفاس والاستحاضة الآن إن شاء الله تعالى، ولكن بعد الإجابة على هذا السؤال. يعني المرأة التي تسأل فتقول: يستمر بها الدم أكثر من عادتها، يعني عادتها مثلا أسبوع فيستمر بها الدم أكثر من عادتها، كيف تصنع؟ كمثال ذلك: امرأة حيضتها الشهرية 6 أيام فزادت إلى 7 أو 8 أو 10، ماذا تصنع؟ قال العلماء: الحاصل في ذلك أنها تنظر إلى الدم، أنها تنظر إلى الدم الذي زاد عن عادتها الشهرية، فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة والصيام له، وذلك لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض، وإن كان هذا الدم لونه ورائحته وطبيعته غير لون دم الحيض ورائحته، والنساء أعلم بذلك، فإنها تغتسل وتصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد سئل ابن سيرين رحمه الله عن هذا السؤال فأجاب قائلا: النساء أعلم بذلك، النساء أعلم بذلك، أي المرأة أعلم بلون دم الحيض من لون دم الاستحاضة وبرائحة هذا عن هذا. طب كيف نفرق بين أنواع الدماء الثلاثة؟ فنحن قلنا: الدماء الخارجة من المرأة تنقسم إلى 3 أقسام: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال العلماء: دم الحيض هو دم أسود غليظ تعلوه حمرة ورائحته كريهة، ودم النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة. وأما دم الاستحاضة فهو ليس بعادة، وإنما هو عرق انقطع، وسائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه، أي إلا عند الشفاء منه. طيب كيف نفرق بين هذه الدماء الثلاثة؟ لقد قام بعض الفقهاء بوضع مقارنة بين هذه الدماء الثلاثة، فقالوا اللون في الحيض أسود يعلوه حمرة، والاستحاضة أحمر، والنفاس أحمر. وأما الوقت فالحيض له زمن معلوم، والاستحاضة ليس له زمن معلوم. النفاس يكون بسبب الولادة، أي بعد الولادة أو مع الطلق، يعني في يوم الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين، كما بينا ذلك تفصيلا. مقدماته، قال العلماء بالنسبة للحيض معه تغيرات فسيولوجية في الجسد، فالمرأة تشعر بالحيض قبل قدومه من وجود آلام في الظهر وآلام في البطن. وأما الاستحاضة لا تصحبه تغيرات في الجسم. وأما النفاس فيه تغيرات فيكون معه الطلق. وأما الزمن والمدة فالحيض له مدة زمنية، والاستحاضة ليس له مدة معلومة. وأما النفاس قدره بعض العلماء بأربعين يوما على الأكثر. وأما عن الحمل فالحائض لا تحيض، من أهل العلم من قال لا تحيض الحامل غالبا، ومنهم من قال لا تحيض الحامل مطلقا. وأما عن الاستحاضة فالحامل قد تستحاض. وأما النفاس فيكون عقب الحمل أو في نهايته، فالنفاس يكون عقب الحمل أو في نهايته. طب بالنسبة للصلاة، الحائض لا تصلي وعليها أن تقضي الصلاة، وأما المستحاضة فتجب عليها الصلاة، والنفساء يحرم عليها الصلاة. وأما عن الصوم فالحائض يحرم عليها الصوم مع وجوب القضاء، والمستحاضة يجب عليها الصيام. والنفساء قال العلماء للحامل والمرضع يحرم عليهما الصوم مع وجوب الفداء وليس معه قضاء، وتفدي عن كل يوم مسكينا. على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذه المسألة خلافية، ولكن هذا كلام ابن عمر وأيضا كلام ابن عباس رضي الله عنه. أيضا من هذه الفروق الطواف، يحرم على الحائض الطواف ويفسد به مع وجوب قضائه إلا من طواف الوداع، ولكن المستحاضة لا تمنع المستحاضة من الطواف، لا تمنع المستحاضة من الطواف. وأما عن النفساء فيحرم عليها الطواف ويجب عليها قضاؤه إلا من طواف الوداع. وأما عن الطلاق فيحرم طلاق الحائض كما بينا وإن كان يقع، وهذا رأي الجماهير. وأما المستحاضة فيجوز طلاقها، وأما النفساء قال العلماء يحرم طلاقها ولكنه يقع، وإن قال بعض العلماء بجواز طلاقها، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الصيام، يعني كان المفروض ندخل في كتاب الصلاة، ولكن عشان دخول رمضان إن شاء الله تعالى نتحدث عن كتاب الصيام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو
صفر عشرة تسعة صفر صفر واحد خمسة ثمانية أربعة. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم